FM برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هذا المساء. في مطالعاتنا الإخبارية نتصفح الصحف والمواقع ووكالات الأنباء الفلسطينية على صفحاتها على الإنترنت. من العناوين التي نتابعها: تشييع الشهيد عبدالله قلال والذي ارتقى بالقرب من حاجز حوارة، الاحتلال يهدم منزلا بحجة بنائه بدون تصريح في قرية دوما، ونتابع كذلك لاجئون فلسطينيون من سوريا يشاركون في مظاهرة للمطالبة بحقوقهم أمام مقر وكالة الأونروا في مدينة غزة. حراك أمريكي إقليمي لإخماد نار مقاومة الضفة المتصاعدة. تابعوا تفاصيل هذا العنوان من صحيفة الرسالة: تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة بعض دول الإقليم تجاه تهدئة الأوضاع الأمنية المشتعلة وإخماد نار المقاومة المسلحة المتصاعدة في مناطق الضفة التي جاءت ردا على تصاعد جرائم الاحتلال هناك. وشهد مقر المقاطعة في رام الله حراكا مكوكيا لأطراف مختلفة على ضوء تصاعد عمليات المقاومة في الضفة عقب مجزرة جنين التي ارتقى فيها 10 شهداء قبل أيام وعملية القدس البطولية. ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على رئيس السلطة محمود عباس لقبول وتنفيذ خطة أمنية أمريكية تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس تحديدا. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة لم يسمهم إن بلينكين ضغط خلال لقائه عباس في رام الله الثلاثاء الماضي لقبول خطة أمنية صاغتها الولايات المتحدة تعيد سيطرة السلطة على مدينتي نابلس وجنين اللتين أصبحتا مركزين للاضطرابات في الضفة حسب الصحيفة الأمريكية. الرهان على الأمريكان لن يزيد شعبنا إلا خسارة. ليلى خالد تقول: واشنطن تريد أفرادا يحمون مصالحها ومصالح الاحتلال. أكدت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أنه لا يمكن الرهان على الإدارة الأمريكية، فهي أصبحت صهيونية وتعمل فقط لفكرة إجهاض مقاومة شعبنا وإنهاء المواجهة الشعبية للاحتلال. من متابعتنا كذلك: شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال والسلطة الشعبية تكشف للرسالة، مخطط أمريكي عربي لضرب المقاومة بيد السلطة. كشف أبو أحمد فؤاد مسؤول مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الجبهة الشعبية عن خطة أمريكية مدعومة من بعض الأنظمة العربية لإجهاض الانتفاضة والمقاومة في الضفة على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وأكد فؤاد أن شعبنا الفلسطيني بقواه وشبابه المقاومين سيواصل دربه وجهاده، ولن يسمح بأي إجراءات سواء من السلطة أو غيرها تدفع إلى كسره أو تراجعه عن مواقفه. وأضاف: شعبنا سيضرب عرض الحائط بأي إجراء تقوم به السلطة أو الاحتلال، ويعرف طريقه جيدا لاستكمال مشروعه المقاوم. الخطة تفصيلية ومدعومة من دول عربية ومن قوى مطبعة وأمليت على السلطة للتنفيذ. كتيبة عقبة جبر في أريحة تعلن بدء أيام الغضب. أصدرت كتيبة عقبة جبر في أريحة مساء اليوم بيانا أعلنت فيه بدء أيام الغضب. وقالت الكتيبة إنها أيام الغضب ستبدأ من الساعة 8 من مساء هذا اليوم لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أن هذه الأيام ستكون نارا على الاحتلال. ودعت أهالي القرى المجاورة لصب جام غضبهم على الاحتلال والتوجه إلى نقاط التماس لإشعال نار ولهيب على المحتل الجبان. إذن في العناوين المتصلة لهذا الموضوع: الاحتلال يواصل فرض حصار مشدد على مدينة أريحة لليوم 9 على التوالي وسط تصاعد نداءات نشطاء وجهات رسمية ومسؤولين بضرورة فك الحصار عن المدينة. أدانت حركة حماس استمرار حصار الاحتلال لأريحة وعدته جريمة وعقابا جماعيا مخالفا لكل القيم والأعراف الإنسانية. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإرغام الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار. إذن دخلت أريحة على خط مواجهة الاحتلال بعد تصدي كتائب القسام لاقتحام مخيم عقبة جبر. وفق مختصين فإن دخول أريحة على خط المواجهة ضربة جديدة لأجهزة الأمن الصهيونية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
مشاهد التصدي البطولية من قبل مقاتلي كتائب القسام لاقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحة واشتباكهم معها أصابت قادة الاحتلال والمحللين العسكريين الصهاينة بالذهول، ما دفعهم للتحذير من توسع رقعة المقاومة في الضفة المحتلة. كتائب القسام كتيبة مخيم عقبة جبر أعلنت عن تصديها لقوات الاحتلال في المخيم، وأكدت أن مقاوميها خاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة أوقعوا خلالها إصابة محققة في صفوف الجنود الذين انسحبوا يجرون أذيال الخيبة والفشل. الكاتب المختص في الشأن الصهيوني رجاء الكركي قال إن ظهور كتائب القسام في أريحة يشكل ضربة للمنظومة الأمنية الصهيونية، كونها منذ فترة وهي تدعي أنها ستقضي على عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين. وأكد الكركي أن ما أظهرته أريحة يعد تحديا نوعيا أمام دولة الاحتلال، موضحا أن ما كانت تخشاه حكومة الاحتلال بات حقيقة من خلال انتشار ظاهرة المقاومة في أريحة أيضا. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين إن ما يحدث في مدينة أريحة يحمل مؤشرات خطيرة تؤثر على الاحتلال، وأشار إلى أنه بعد إفشال محاولة اعتقال المطاردين في مخيم عقبة جبر يمكن الحديث عن بدء مرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال في منطقة الأغوار. ومع دخول محافظات جديدة على خط المواجهة مع الاحتلال، يؤكد المختص في الشأن السياسي والصهيوني محمد أبو عودة أن رقعة الزيت بدأت تتسع، وقال إن ما يحدث طبيعي في ظل إجراءات الاحتلال التعسفية والحكومة اليمينية المتطرفة التي تتعمد قتل الفلسطينيين وتهجيرهم. وشدد أبو عودة على أن العمل المقاوم في محافظات جديدة يخفف الضغط على المحافظات المشتعلة، وهو ما يعزز رؤية الانتفاضة الشاملة. عملية اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر لم تكن كسابقاتها في تلك المنطقة بالنظر للمقاومة المسلحة التي واجهتها، كما يؤكد المراسل العسكري لصحيفة دعوة حرنوت الذي قال إن الأمر اللافت هو انتظار عشرات المسلحين دخول القوات للمخيم وامطارها بوابل من الرصاص في مشهد نادر بتلك المدينة.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من أريحة الناشط السياسي الأستاذ خالد برهمة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله. بداية، كيف تصف لنا الأوضاع الآن في أريحة بعد حصار خانق وكذلك في مخيم عقبة جبر؟
بداية تحياتي لك ولجميع المتابعين أخي العزيز من أريحة الصامدة المحاصرة التي تعاني الآن من حصار خانق وتسديد في الدخول والخروج، وحاليا هناك إغلاق في المعابر وخصوصا المعبر المدخل الجنوبي للمدينة، هناك تسديد ومنع للدخول وخروج السيارات، وأيضا المدخل الشمالي وتفتيش في الهويات، ولا يوجد أي خروج لأي من المواطنين.
نعم، هذا بشكل عام على أريحة. ماذا بخصوص المخيم؟
بالنسبة للمخيم هناك الأوضاع تقريبا هادئة حتى الآن، لا يوجد فيها يوجد حركة للناس، التجديد على أطراف المدينة المداخل فقط، أما بالنسبة للمخيم الأمور تسير بشكل طبيعي، معنويات الناس عالية وخصوصا في داخل المخيم، وأيضا في أجواء المدينة بشكل عام هناك معنويات عالية، هناك ارتياح كبير لما حصل بالأمس من مقاومة ومجابات الاحتلال وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.
نعم، طيب ما هي دلالات فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه؟ كما قال بأنه يتعقب مجموعة مسلحة، وكانت يعني أهداف الاحتلال من هذا الحصار والتوغل كان اعتقال هذه المجموعة.
نعم صحيح، الأريحة تخضع للحصار منذ 10 أيام منذ حدوث العملية السبت الماضي، حيث هناك تجديد الإجراءات جمع المعلومات قبل الاحتلال، وبالأمس شنة عسكرية كبيرة لأجل اعتقال المطاردين ولكنه فشل في الوصول إلى أي منهم، ولكن اعتقل بعض المدنيين ومن ثم أفرج عنهم لاحقا. الاحتلال اعترف بفشله أنه لم تحقق هذه العملية أهدافها بالرغم من جمع جميع القوات والوحدات ووحدات النخبة التي شاركت في العملية منذ ساعات الصباح الباكر، بالإضافة لأن العملية استمرت وقتا طويلا، وهذا أمر لم يتعود عليه الاحتلال، وهو اعتبار مرهق، ومؤشرات الفشل هي استمرار العملية لفترة طويلة ومن ثم بدأ بالانسحاب.
نعم، طيب دخول أريحة على خط المواجهة وبقوة، يعني أريحة دخلت وبقوة على هذا الخط، في أي سياق يندرج؟
ما حدث في أريحة هو أمر طبيعي وردة فعل لكل الهجمة المسعورة والحكومة اليمنية المتطرفة والاقتحامات المسجد الأقصى والتصريحات العلنية والسيئة بخصوص التعرض للأقصى والأسيرات، فمن الطبيعي أن تدخل جميع المدن على خط المواجهة، وما حدث في أريحة هو جزء طبيعي من الرد على جرائم الاحتلال.
هناك بعض الكتاب الإسرائيليين يعتبرون يعني دخول أريحة ضربة جديدة وكبيرة لأجهزة الأمن الصهيونية، لماذا؟ ألم يكن في حسبان أو توقعات الاحتلال أن يكون أريحة يعني فيها مقاومون ومجاهدون يحملون السلاح؟
بطبيعة أريحة على مدار السنوات الماضية لم تشهد مواجهة كما يحدث الآن، وخصوصا في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. ما حدث في أريحة نعم شكل صفعة قوية للاحتلال، حيث أنه كان يعتبر هذه المدينة هادئة نسبيا وهي متنفس له ولقواته، ولا يوجد فيها أي صدام كبير كما يحدث في جنين ونابلس، ولكن ما كان بالأيام الماضية وخصوصا بالأمس وضربة كبيرة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كما أنه ضربة لجهاز الشباك الذي ما واجهه بالأمس هو لم يتوقعه أبدا في مدينة أريحة.
نعم، لكن أريحة لم تعتد على الحصار والتضييق من قبل بهذا الشكل. كيف يتصرف الناس، وهل هناك يعني أزمة في أمور معينة حياتية معيشية، أمور لوجستية، محلات أغذية؟
بالنسبة للأغذية، الغذاء والحمد لله متوفر. نعم، هناك تضييق وحصار ومنع دخول الناس وخروجهم. هناك شلل تقريبا للعملية التعليمية، حيث أن عدد كبير من المعلمين يأتون من خارج المدينة، من طلاس والمناطق الشمالية، للتعليم في مدارس أريحة، بالإضافة إلى خروج العمال أيضا لأشغالهم. هناك تضييق عليهم ومطاردة لهم، ولكن معنويات الناس والتضامن بشكل كبير مع بعضهم البعض، والتضامن مع أهالي مخيم عقب الجبر على وجه الخصوص، والدعاء والرباط، فكله هذا ساهم في رفع معنويات الناس وقلل من آثار الاقتصادية للحصار.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد براهمة، الناشط السياسي من أريحة. نتابع معكم من إذاعة صوت الأقصى المطالعة الإخبارية، وطبعا نتابع في سياق التغطية الإخبارية. هناك كتيبة عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب من الساعة 8 من مساء هذا اليوم ولمدة 3 أيام، وتقول: لنجعلها جميعا أياما من نار على الاحتلال ومستوطنيه. قوات الاحتلال تختطف مطاردا شمال غرب رام الله. أقرأ في التفاصيل: اختطفت قوة صهيونية خاصة اليوم مطاردا فلسطينيا من بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة صهيونية دهمت بلدة بيت ريما واقتحمت مقهى في البلدة قبل أن تعتقل الشاب بلال البرغوثي، والذي كان مطاردا ومطلوبا للاحتلال منذ فترة. وأوضحت المصادر أن القوة الصهيونية اقتحمت بلدة بيت ريما بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، واعتقلت البرغوثي ونقلته لجهة غير معلومة. يشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل والد المطارد بلال في 7 يناير الماضي المواطن سامر البرغوثي وابن عمه محمد عدنان بعد مداهمة منزليهما للضغط على بلال لتسليم نفسه قبل أن يفرج عنهما لاحقا. ويتهم الاحتلال بلال البرغوثي بتنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت جيش الاحتلال ونقاط عسكرية قرب بلدتي بيت ريما والنبي صالح قضاء رام الله. عدته جريمة ومخالفة لكل القيم والأعراف الإنسانية، حماس تقول حصار أريحة جريمة صهيونية لن تكسر شعبنا ومقاومته. الاحتلال يهدم منزلا بحجة البناء بدون ترخيص في قرية دوما. المتابعة كذلك المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الوطنية بعنوان: موحدون داخل السجون، موحدون خارج السجون في مدينة غزة. محكمة الاحتلال تعقد جلسة للنظر بملفات 3 من أسرى هبة الكرامة. نتابع معكم برنامج هذا المساء. أنتقل الآن لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لفلسطين. صلاة مقبولة نتمناها لكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك.
نتابع معكم هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى من غزة، وفي متابعتنا نقرأ الشيخ عكرمة صبري يقول: تحريض الاحتلال لن يضعف دفاعنا عن الأقصى. أكد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وعدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال ووسائل إعلامه ضد الشيخ. وشدد صبري على أن غطرسة الاحتلال وتهديدات المتطرفين لن تضعف موقفه تجاه الأقصى، وقال إن حملة التحريض متوقعة وهي امتداد لحملات منظمة تهدف لإبعادنا عن قضية الأقصى. بدأت وسائل إعلام عبرية صباح أمس حملة تحريض جديدة ضد الشيخ عكرمة الصبري، ونشرت صحيفة معارف في صفحتها الأولى تقريرا يستهدف خطيب الأقصى ويدعو لاعتقاله في سجون الاحتلال. وحملت الهيئة الإسلامية العليا في القدس سلطات الاحتلال تابعة تحريض المنظمات والإعلام الصهيوني على الشيخ الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك. في شأن الاستيطان نتابع في صحافة فلسطين هذا المساء. يدفع الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الليكود مع أحزاب من الصهيونية الدينية نحو بناء مشاريع استيطانية في منطقة مطار قلنديا شمال المدينة المحتلة. كما كشف موقع ولا العبري فإن المشروع الذي سيمتد من مخيم قلنديا إلى بلدة الرام شمال القدس سيساهم في قطع أوصال التجمعات الفلسطينية. وكشف الموقع أنه من المتوقع المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفنا الأستاذ صلاح الخواجة المتخصص في مقاومة الاستيطان. أستاذ صلاح، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحياتي لك وللأخوة المستمعين.
حياكم الله. بداية، ما هي مخاطر هذه المخططات الاستيطانية الجديدة خاصة في منطقة قلنديا؟
هذا المخطط بالتحديد في مطار قلنديا هو محاولة لنسف التاريخ والرواية الفلسطينية. الذي يعتبر مطار قلنديا هو أقدم المطارات فلسطينيا، والذي يرتبط ب تاريخ وحضارة فلسطين منذ العشرينات. إسرائيل تريد أن تمسح من ذاكرة الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي أن أي وجود للكيان الفلسطيني، سواء على صعيد لحضارته بتاريخه كما كان يافا وحيفا الفلسطيني، اليوم مطار قلنديا الفلسطيني. و هناك مخططة لمحاولة التهويد في منطقة القدس وخاصة البلدة القديسة والحوض المقدس. وهذه السياسة العدوانية الإجرامية ليس فقط هي محاولة للتاريخ والحضارة، بل محاولة تضليل المجتمع الدولي من الضفة الغربية، أراضي متنازع عليها وليس أراضي محتلة، ولا وجود لكيان فلسطيني أو تاريخ وحضارة فلسطينية.
نعم. طيب، بشكل عام أستاذ صلاح، كيف تتابعون المشاريع الاستيطانية حيث من المتوقع المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية؟ ربما تتابعون لديكم أرقام دقيقة.
هذا صحيح، لأن مطار قلنديا يخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية، وهناك موافقة مبدئية من حكومة الائتلاف اليميني الأكثر تطرف الحكومات السابقة على 18000 وحدة استيطانية في منطقة القدس. والائتلاف الحكومي أكد الاعتراف خلال 18 شهر في 60 بؤرة استيطانية، وبالتالي الحديث عن 60 مستوطنة جديدة في مناطق الضفة الغربية. وهناك انتشار جديد لأدوات من الاستيطان بما يسمى بالاستيطان الرعوي أو الاستيطان الزراعي، أكثر من 80 بؤرة استيطانية رعوية انتشرت في مناطق الضفة الغربية، تحتل الآن 7% من مناطق جيم. وبالتالي هذه السياسة العدوانية الإجرامية الذي يحاول الاحتلال تحويل كل الضفة الغربية إلى كانتونات ومعازل، استطاع فصل الضفة قطاع غزة عن الضفة وحبس ما يقارب 2 مليون فلسطيني في سجن كبير في قطاع غزة. اليوم يريد أن يحبس الضفة الغربية في 176 كانتون ومعزل غير مترابطة، وهناك منظومة أمنية متكاملة، الجدار، الاستيطان، الطرق الرابطة بين المستوطنات، الحواجز، كلها وسائل لعزل الفلسطينيين والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية عن بعضها البعض.
نعم. طيب، كيف يعني أو أتساءل هنا للسلطة الفلسطينية واتفاقيات السلام واتفاق أوسلو، كيف ستقيم الدولة الفلسطينية؟ ما هو موقفها وماذا بقي للفلسطينيين ليقيموا دولتهم عليها؟ يعني هنا أتساءل.
أولا، الدولة الفلسطينية هي دولة على كل أراضي المحتلة بعد عام 67 أو الضفة الغربية. إسرائيل ما تقوم به تشطب حلم الفلسطينيين في إقامة هذه الدولة المترابطة جغرافيا وتواصلها بكل المعاني. الآن هناك تحاول أو تعتقد أنها نجحت في فصل القدس عن الضفة والقطاع وفصل القطاع عن الضفة، والآن تريد أن تحطم حلم الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية من خلال الكانتونات والمهازج.
نعم.
نحن نعتبر اليوم هذه ليس مسؤولية لطرف سياسي بعينه، بل هي مسؤولية وطنية لكل الأحزاب والقوى بدون استثناء. وما يجري على الأرض من محاولات لا يوجد لا من دولة الاحتلال ولا كل الحكومات المتعاقبة لدولة الاحتلال تعترف لا بكيان فلسطيني ولا بدولة فلسطينية ولا بمقدسات فلسطينية كما تقوم في القدس تحديدا في عملية التهويل الممنهج والمنظم. وبالتالي نحن اليوم أمام خطر كبير، لا يوجد الفلسطينيين ولا أحد أعتقد اليوم يعتقد أن هناك إمكانية للحديث عن وجود شريك للسلام، فلا يوجد لا سلام ولا يوجد هناك إمكانية للحديث عن أي سلام مع دولة الاحتلال.
طيب لماذا لا يكون موقف واضح من السلطة وتحرك يعني السفارات وتحرك هذا الملف دبلوماسيا؟
هناك ضعف كبير في السفارات ولم تقوم السفارات بدورها في هذا الموضوع، ومع كل أسف نشعر أحيانا أن عن مكاتب لمعاملات إدارية، ولكن هناك توجه الانضمام للمنظمات الدولية وخاصة محكمة الجنايات، هذا جزء من نضال شعبنا في الإطار السياسي والدبلوماسي، ولكن غير كافي. يجب خطة ورؤية واستراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال والتأسيس لانتفاضة مدنية دولية على كل المستويات الحقوقية والقانونية والدبلوماسية.
طيب أتساءل هنا أستاذ صلاح، هل هناك خيارات لنا كفلسطينيين أو أوراق أو وسائل يمكن أن نستخدمها لمنع سياسة الاستيطان هذه؟
بالتأكيد الوسائل مفتوحة وواسعة ومتعددة، والانتفاضة الأولى كانت نموذج لهذا الموضوع، وكما جرى في القدس خلال الأيام الأخيرة هو يؤكد أن القوى السياسية يمكن أن تستفيد من الحالات الفردية النضالية التي تجري في مناطق الضفة الغربية، ولكن هذا غير كافي أن ننظر لها إما بالتبني أو الدعم أو بالمباركة. المطلوب أن نؤمن بهذا الشكل من النضال وأشكاله المتنوعة، سواء في حملات المقاطعة أو المقاومة الشعبية أو كل أشكال الكفاح، يجب أن تكون جزء من استراتيجية وطنية متكاملة.
طيب إذا سمحت نتطرق إلى مشروع جديد للاستيطان في غلاف غزة هذه المرة. وافقت حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة باسم حانون. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الرد المناسب على المقاومة الفلسطينية هو تعزيز الاستيطان. هذا وأيد وزير الحرب يوآف جالانت فكرة إنشاء مستوطنة جديدة في الغلاف، وقال إن الأمن والاستيطان متشابكان منذ بداية الاحتلال لفلسطين، وإنشاء مستوطنة جديدة هو تحقيق للرؤية الصهيونية عمليا. يعني كيف تقرأ إقامة مستوطنة في غلاف غزة، وما هي دوافع الحكومة الصهيونية من إنشاء هذه المستوطنة؟
أولا هذا جزء من برنامج بن غفير وسموتريتش بتحويد وضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان في منطقة النقب ومنطقة الجولان، وبالتالي نحن أمام موجة جديدة. بن غفير بعد توليه منصب وزير الأمن القومي فورا فتح مكتب له في النقب، وبالتالي الآن هناك مشروع لتهجير 39 تجمع وقرية فلسطينية في النقب، وحبس الفلسطينيين 300 ألف فلسطيني في منطقة النقب مهددين بتقسيط حبسهم في مدن مكتظة بالسكان لهدفين: الأول السيطرة على مزيد من الأراضي في منطقة النقب، والقضية الأخرى للحد من عملية النمو السكاني الذي تعتبر من أكبر النمو في فلسطين هي في النقب، وهذا يشكل خطر ديموغرافي على دولة الاحتلال. وبالتالي هذه وسائل وأساليب تستخدم من حكومة الاحتلال بعد أن تم تبني في الكنيسة الإسرائيلي ما عرف بقانون القومية، والذي سيتم تجميع الفلسطينيين في مدينة واحدة في النقب ومدد وبناء الاستيطان في منطقة غلاف النقب وخاصة المناطق القريبة من قطاع غزة باعتقادهم أن هذه رسالة بأن المقاومة لم تخيفنا وأن الاستيطان مستمر والسيطرة على مناطق تعتبر منطقة النقب فيها أكثر من 1,000,000 دنم، وبالتالي نحن أمام توسع استيطاني ليس بالضرورة بناء مستوطنات فقط بل مناطق صناعية ومناطق تدريب عسكري وغيرها الذي تخطط له دولة الاحتلال.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صلاح الخواجة الباحث المتخصص في مقاومة الاستيطان. تابعوا معكم برنامج هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى. إذن أنتقل للمطالعة الإخبارية على وكالة شهاب للأنباء. الحصار يصب الزيت على النار، تقرير يشير أريحة تدخل الاحتلال في دوامة الألف حساب. هنا أقرأ في تحت هذا العنوان صورة، سأقرأ هذه الصورة لكم بعيدا عن النص المقالي والكتابة. مسير عسكري لمسلحين من كتائب الشهيد عز الدين القسام بلثام يغطون ملامحهم ووجوههم بزي أسود مرعب للاحتلال بإذن الله. المسير يعني مجاهدين يتحركون في أزقة مخيم عقبة جبر في أريحة، ويعني عددهم فاق 10. هذا المسير ببركته ويعني الهيبة التي زرعت لهم وآثاره على نفوس الاحتلال الصهيوني، هذا المسير خير من عشرات وأكثر من المسائر أو المسيرات العسكرية لمسلحين في أي مكان آخر، لأن أريحة تدخل بقوة في ساحة المواجهة. طبعا لليوم 9 أو 10 تواصل قوات الاحتلال حصار مدينة أريحة وتقوم بإعاقة حركة المواطنين. كل هذا الحصار بعد عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق الموغ جنوب أريحة دون الإبلاغ عن إصابات، لكن النيران دخلت إلى المطعم والرصاصات اخترقت النوافذ والجدران. المختص الشأن الصهيوني جلال رمانة يقول إن الاحتلال ظن أن أريحة خارج منطقة الصراع بعد تصاعد المقاومة في نابلس وجنين وبعض المقاومة في الخليل، مضيفا أن أريحة بعد تصدي عناصر المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال يوم السبت 4 من فبراير 2023 دخلت الصراع بقوة. مستمعين الكرام، أصوات انفجارات تسمع في شمال قطاع غزة. في هذه الأثناء مراسلنا من شمال القطاع يشير إلى أن هذه الأصوات ناتجة عن تفعيل القبة الحديدية. القبة الحديدية يعني تشتغل في هذه الأثناء في شمال قطاع غزة، أصوات انفجارات على ما يبدو الاحتلال يدعي إطلاق قذائف. لا نعرف التفاصيل بعد، لكن لا نريد أن نستبق، لأن بالأمس كان هناك إطلاق صواريخ من القبة الحديدية وأصوات انفجارات عالية جدا سمعت في شمال قطاع غزة، ثم أعلن الاحتلال عن اعتراض طائرة مسيرة، ثم بعد ذلك تبين بأن البلاغ كاذب وأن صافرات الإنذار يعني بالخطأ، أو بأن صواريخ القبة انطلقت بالخطأ، لم يكن هناك طائرة في سماء شمال قطاع غزة. على كل، في هذه الأثناء مصادر عبرية تشير إلى انطلاق صافرات الإنذار وهي تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة. إذن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة، نتابع معكم في حال ورود أي تفاصيل أخرى في هذا السياق. نتابع معكم من إذاعة صوت الأقصى في هذا المساء. إذن أنباء أولية، ما زالت صافرات إنذار تدوي في مستوطنات خلاف غزة، وأصوات الانفجارات التي سمعت في الشمال ناتجة عن صواريخ القبة الحديدية. ونتابع معكم، ستكون الصدارة لما يعني يدور الآن في الإعلام العبري، صافرات إنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، ربما تكون بلاغات كاذبة أو إنذارات كاذبة، وربما يكون يعني هذا بسبب معين. على كل ننتظر قليلا حتى نتأكد من المعلومة. وما زلت أطالع معكم وكالة الصحافة الفلسطينية الصفا، وكالة الصحافة الفلسطينية عديد الأخبار، ربما العنوان الرئيس: قوة إسرائيلية خاصة تختطف المطارد بلال البرغوثي من رام الله. وحماس تدين اعتقال الشيخ خضر عدنان وتدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال. وقفة نسوية إسنادية للأسيرات في رفح. إذن حماس أدانت اعتقال الشيخ خضر عدنان، أتابع في تفاصيل هذا الموضوع من وكالة الصحافة الفلسطينية. أدانت حركة حماس اعتقال قوات الاحتلال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان وشخصيات قيادية أخرى في الحركة. وقال الناطق باسم الحركة لساد عبد اللطيف القانوع اليوم إن اعتقالات الاحتلال محاولة يائسة لإخماد حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة. ودعا القانوع أبناء شعبنا وقواه الحية إلى مزيد من حالة الاشتباك مع العدو دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا. ما زلنا معكم في هذا المساء من الأخبار. تشغيل أول قسم لقسطرة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تشغيل أول قسم لقسطرة قلب الأطفال في القطاع الحكومي في مجمع فلسطين الطبي في رام الله. ومن المتابعات: عمانية تثير الغضب بزيارة إسرائيل، مغردون يقولون سنزور القدس محررين وليس مطبعين. نختم هذه الحلقة بالأحوال الجوية، تفاصيل المنخفض الجوي الأكثر برودة كما تقول أحوال الطقس. أفادت دائرة الأرصاد الجوية أن فلسطين تستعد لاستقبال منخفض جوي عميق والأكثر برودة هذا العام، متوقعة أن يبدأ تأثيره في ساعات الصباح الأولى من غد الاثنين وسيمتد إلى جميع أنحاء البلاد. قالت الأرصاد الجوية إن المنخفض الجوي المقبل سيشهد أمطارا غزيرة ورياح شديدة قد تصل في بعض الهبات إلى 80 كيلومتر في الساعة، وأجواء عاصفة مع توقعات بهطول زخات البرد إضافة إلى إمكانية تساقط زخات خفيفة من الثلوج على المناطق المرتفعة. البلاد ستبقى كذلك تحت تأثير هذا المنخفض الجوي يوم الثلاثاء، وستشهد أجواء ماطرة وعاصفة وزخات من البرد ورياح عاتية، أيضا احتمالية تساقط زخات من الثلوج على المرتفعات. الأربعاء تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار، وقد تصل زخات من الثلوج أو الثلوج الممزوجة مع المطر، لافتة إلى أن المنخفض سيتراجع تأثيره رويدا رويدا حتى ساعات مساء الأربعاء. أما يوم الخميس توقعت الأرصاد أن يتشكل الصقيع في ساعات الصباح نظرا لشدة البرودة والانخفاض في درجات الحرارة. نصحت الأرصاد الفلسطينية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة واتباع تعليمات صادرة من جهاز الدفاع المدني. هذا كل ما اخترناه في برنامج هذا المساء، شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على رأس الساعة إن شاء الله نلتقيكم في برنامج بيت العنكبوت.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.
مع أوليدو أفضل تجربة مشتركين.
على الخط احنا معك، تسمعنا بنسمعك،
ولا أي طالب إلك احنا موجودين.
على الخط احنا معك، تسمعنا بنسمعك،
ولا أي طالب إلك احنا موجودين.
أي وقت بتلاقينا بنشيلك جوا عنينا،
لأفضل تجربة مشتركين بالخدمة جاهزين.
الشبكة متجلين
لأفضل تجربة مشتركين
بالإنترنت سريعين،
لأفضل تجربة مشتركين.